تجتمع عليه الأمة. هذه إضافة زيادة ليست في الحديث، حتى المتعصبين مثل الألباني يقولون هذه الإضافة غير صحيحة، بل في الحديث أنه لا يضرهم تكذيب من كذبهم، يعني ستكذبهم الأمة وهم أئمة من الله، لا يضرهم تكذيب من كذبهم. 12 إماما بعد النبي ولا يضرهم تكذيب من كذبهم، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا حكاما بل مكذبين، لكن لا يضرهم ذلك أن يكذبهم الناس وما يقبلون منهم. هؤلاء من هم؟ ولمن يقول صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وفي صحيح مسلم يروي يقول الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، الله في أهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي، يؤكد ويحدد من هؤلاء عترته، يحددهم، يدير عليهم، يلف عليهم كساء على علي وفاطمة والحسن والحسين. أم سلمة تدخل معهم يقول لا، يقول جذب الكساء مني، ما قال لي ما سمح لي أن أدخل، قال إنك إلى خير. في رواية يقول أنه ابعدي عن أهل بيتي. هؤلاء أريد أن أحددهم بأمر ربي. إذا ليس هؤلاء من الأئمة الاثنى عشر علي والحسنان سلام الله عليهما، إذا لم يكونوا أول الأئمة الاثنى عشر من بعده فمن يكون؟ إذن عقيدتنا في الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام بنص النبي صلى الله عليه وآله، وثبت عندنا النص من طرق متعددة، ومع أن رواياتها طبعا هؤلاء لا يروونها، لا ليس من مصلحتهم أن يروها، عن عبد الله بن مسعود يروها مجملة وأنه مثل نقباء بني إسرائيل 12، وحتى من الصحابة ما روي عن الصحابة أيضا لا نجده. نعم مثل قدامى محدثين وعلماء رضوان الله عليهم جمعوا أحاديث نص النبي صلى الله عليه وآله على الأئمة الاثنى عشر من بعده عن حوالي 30 صحابيا، المصادر بعد ذلك والدولة الأموية ما روتها، هذا مسألة مشكلة تخصهم، لكن نحن رويناها وبأسانيد متصلة عن الصحابة أن الأئمة من بعد 12 أولهم علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي أو من ولد الحسين على اختلاف الرواية. إذن مسألة اتباعنا للأئمة الاثنى عشر عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة اتباع للنص. لا عندنا عصبة عشائرية لبني هاشم، ولا النبي الذي لا ينطق عن الهوى قالها تعصبا لبني هاشم، مسألة اختيار الله عز وجل، ونحن مع اختياره سبحانه لأمرنا بالمودة بالقربة، أمرنا بالصلاة على هؤلاء الاثني عشر مع نبيه في صلاتنا. لو سألت أحدا من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام أنت كل يوم كل يوم في صلاتك تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، من هم هؤلاء آل محمد اللي أنت تقرنهم في صلاتك مع نبيك، تجعلهم يا ربي صلي على نبي وعلى هؤلاء، من هم هؤلاء اللي تقرنهم مع نبيك؟ يقول كل بني هاشم وأزواجه وذرياته. بني هاشم 20 مليون فيهم الفاسق الفاجر الكافر، تصلي عليهم؟ أنت يمكن عندك مشكلة مع واحد سيد من بني هاشم أكل حقك، تصلي عليه في صلاتك تقرنه مع نبيك؟ محال محال. آل محمد مصطلح، ليس معنى، المعنى اللغوي تشمل كل بني هاشم، لكن مصطلح لهؤلاء فقط اللي نصلي عليهم في صلاتنا، هؤلاء الأطهار علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي، أولئك الطالحون منهم لهم حسابهم، والصالحون فيهم عطر النسب، نعم نترضى عليهم لكن لا نصلي عليهم في صلاتنا. الصلاة في صلاتنا على الأئمة الاثني عشر الذين أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليهم مع نبيه، والذين حددهم لنا نبيه صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الإنذار.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول صلوات الله عليه: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، حين بعث يعني، كما ورد عن الرواية عن الإمام الصادق: فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع، أنت هم تسمع مثل ما أنا أسمع، وترى ما أرى، قد ترى الوحي أيضا، لكن أنت لست بنبي ولكنك لوزير. جيد، أول مرة الذي النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إنك لوزير. وين؟ طبيعي هي هاي قالها النبي في موارد متعددة، مو واحد أو اثنين، لا متعددة، لكن أول مورد، أول مرة متى؟ لعله في حديث الدار. شنو هي القضية؟ حينما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي استوى، نزل عليه جبرائيل، نزل عليه جبرائيل مرة ثانية أن قرائبك يكون تنذرهم، هاي مشكلة، فيهم أبو لهب وفيهم فلان وفلان، ذولا ما يتحملون، تعالوا صيروا مسلمين، قولوا أشهد أن لا إله إلا الله. صعب عليه ذلك، صدق موقف عسير، لكن جبرائيل أكد عليه: يلا يكون تبلغ. طيب شي يسوي هسه النبي صلى الله عليه وآله؟ فعلي بن أبي طالب قلنا هو يعيش ويا بعض موتي ولا في بيته بعد، علي بن أبي طالب أخذه النبي معه. فالنبي قال لأمير المؤمنين: اصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة. لسا هذا شلون يوكل جماعة يريد يعزم النبي صلى الله عليه وآله قرايبه ويوكلهم هذا الأكل؟ فنشوف شلون. جيد، فاصنع لنا صاعا من طعام للكيلوات أورس، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا حسا من لبن. لابد قربش وشنو الذي هي هذا؟ هم سوينا يا لبن دوق شنو. ثم اجمع بني عبد المطلب، اتهمات الدعوة ستكون من قبلك، ادعوهم حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. يقول أمير المؤمنين عليه السلام الطبري ينقلها عن أمير المؤمنين: فقلت ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم. كم نفر ذولا؟ وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون. بني عبد المطلب ذات الوقت 40، لسه بعد مرات يصير 41، بعد مرات 39، ما مهم، بس حوالي 40. فلما اجتمعوا دعا بالطعام الذي صنعت لهم. فأمير المؤمنين هم هو صنع الطعام. فجئت به فلما وضعته، من أول مديدة؟ هو النبي صلى الله عليه وآله. تناول رسول الله صلى الله عليه وآله بضعة من اللحم. بضعة يعني شنو؟ قطعة. فرد قطعة من اللحم فشقها بأسنانه المباركة ثم قال: كلوا بسم الله. فأكلوا. هذا 3 كيلوات ولحم هالقد، وهم شقد؟ 40 نفر. أمير المؤمنين ينقل يقول: فأكلوا حتى نالهم إلى شيء من حاجة. يعني بعد شبعوا ما يردون بعد شنو؟ الطعام. حاجة بعد ما إلهم ديما، كلهم شبعوا. ثم يقول أمير المؤمنين: وأيم الله، هذا قسم يعني والله، وأيم الله الذي نفس علي بيده أن كان الرجل الواحد منهم، هو واحد مش قد يأكل، ليأكل ما قدمته لجميعهم. يعني هم كلهم هذا الذي قدمته يكفي الواحد، هو يعني كل واحد يأكل أكل ما مش قد، هو هذا الذي قدمته. ولكن بالرغم من ذلك طعام الواحد كفى المن لمجموع 40. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال: اسق القوم. يلا بعد لبن هم ما تقدم له. ثم قال: اسق القوم يا علي. فجئتهم بذلك الحس فشربوا منه حتى رووا جميعا. كلهم هما شربوا واكتفوا ويحلف همات الامام. وايم الله ان كان الرجل منهم ليشرب مثله، يعني هذا الذي قدمت الهم كلهم هو يكفي المن الواحد، لكن 40 واحد شربوا وارتووا كلهم. جيد. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكلمهم، فخلصوا أكل، فنجي شغلتنا بعد، بدره أبو له، ما خلى النبي شنو يتكلم، بدره أبو لهب إلى الكلام، فقال: لشد ما سحركم صاحبكم. ما أكثر هو هذا سحركم؟ ولما هاي الحكاية بعد انحشت، بعد شو تريد؟ فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو تشاره هسه؟ وعزيمة ثانية بعد يكون الصيف. فقال من الغد، يعني في اليوم الثاني: يا علي، إن الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول. سبقني، ما خلاني هذا أتكلم أبو لهب. فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا اليوم أو فعد لنا اليوم إلى مثل ما صنعت بالأمس. سويت لنا أمس هاليوم هم ما سوينا مثل أمس. ثم اجمعهم لي مرة ثانية. ثم تكلم بعد ما كلا وخلصوا، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم أن شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. هم أكو واحد جاكم بالإسلام بخير الدنيا وخير الآخرة، ما أعلم أن شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. يعني إلى هذا الأمر الذي هم يدرون شنو يعني الإسلام، يدرون هم بالقضية أولا، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر يساعدني على أن يكون، وأنا أعطيه الناس بس خلي يساعدني، أو يكون أعطيه منصب الناس، المنصب شنو؟ على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم. ثلاث مناصب، يصير أخو النبي ما شاء الله، أو يصير وصي النبي هاي اثنين، أو يصير خليفة النبي من بعده. فأحجم القوم جميعا، أحجم يعني شنو؟ سكر كلهم سكوت، لابد فرد واحد يتكلم. فقال: وقلت أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أبو الحسن قال أنا، وإني ذاك الوقت شكبرني أنا وشلون، وإني لأحدثهم سنان، يعني أصغرهم سنان، لأنه ذاك الوقت هو النبي صلى الله عليه وآله بعث شقد عمره 40 مو شيء، ولا أصغر أمير المؤمنين شقد 30 سنة، يعني عمر الإمام تقريبا 10 سنين. أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه. فأعاد القول، فهو النبي يدري، يدري هي مالها إلا أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فأعاد القول مرة ثانية: يا معودين، مو هذا خيركم، هذا زين لكم. فأمسكوا أمسكتوا وأعدت ما قلت مرة ثانية. إسا هاي الرواية تقول مرتين، لكن أنا ملاحظ روايات أخرى تقول 3 مرة، ما مهم إسا هذا. فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. هذا إنذار هام أيها الإخوة الأعزاء. قلت لك هاي الرواية مو بس احنا ننقلها، كتب غيرنا هم شنو تنقل فيها هذه الرواية. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب، يقولوا له: يلا بعد تعال ابنك، قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. هذا شلون حكي هذا؟ فأخذوا يضحكون. هذا يسموه حديث الدار أو حديث أنذر عشيرتك الأقربين. هذا دي دلالة واضحة على أن أمير المؤمنين هو شنو؟ وزير النبي صلى الله عليه وآله، يعني الخليفة من وزير بهالمعنى، مو وزير بهالزمان، وزير بذاك المعنى اللغوي يعني الخليفة. ونحن نسأل الله عز وجل بحق أمير المؤمنين أن يرزقنا شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأيضا نطلب من الله عز وجل بحق فاطمة الزهراء عزيزة عند الله عز وجل، وبحق أبيها وبعلها وبنيها، أن يحضرنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه إيش وقت أيها الإخوة عند الممات، حالة الاحتضار، وفي القبر الليلة الأولى، ليلة عظيمة فيها أهوال شديدة. نسألك يا رب بحق الخمسة أصحاب الكساء أن ترزقنا ذلك، إنك جواد كريم.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطلبت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
وعلى آبائه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تؤكد على مفهوم السفه للذين ينحرفون عن رسالة السماء وعن ملة إبراهيم، رغم ادعائهم بأنهم الامتداد الطبيعي لإبراهيم عليه السلام، لتقول لليهود والنصارى والمشركين على حد سواء أنكم تعيشون الرغبة عن ملة إبراهيم والانحراف والصد عن هذه الرسالة السماوية بدلا من الرغبة إليها والالتزام بها، وإن الذي ينحرف عن هذه الملة فقد سفه نفسه. والتعبير القرآني تعبير عميق له دلالاته وإيحاءاته وأبعاده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فإن أصل السفه كما قلنا في الحلقة السابقة الخفة في البدن، والشيء الخفيف تقول له العرب سفيه، فأصل السفه هو الخفة في وزن الشيء المادي، ثم استعمل في خفة النفس المتمثلة في الجهل والحمق وتضييع الطاقات والإمكانيات والانشغال بالأمور التافهة والاهتمام بالأشياء الزائلة، على عكس الرشد الذي يعني تحري الخير والصلاح واستثمار الطاقات المادية والمعنوية التي يمتلكها الإنسان. ولهذا فإن السفيه يقابله الرشيد، أما المجنون فيقابله العاقل، ذلك لأن السفيه يختلف عن المجنون كما قلنا، لأن المجنون هو الذي فقد عقله بصورة غير إرادية فأصبح مجنونا، فأصبح مريضا، ولهذا يرتفع عنه القلم وترتفع عنه المحاسبة، فإنك لا تستطيع أن تحاسب مجنونا على عمله الأحمق الذي يفعله، وإنما عليك أن تضعه في مستشفى المجانين وأن تداريه بما تستطيع، وأن تحذر من تحركاته وعبثه وأذيته، وإذا عمل شيئا فلا يمكن أن تجري عليه العقوبة وأن تعاتبه أو توبخه، لأن المجنون مريض، والمريض عليك أن تذهب به إلى الطبيب لمداواته، هذا هو المجنون. أما السفيه فإنه يختلف عن المجنون، السفيه هو الإنسان الذي يمتلك العقل ولم يصب بمرض الجنون، ولكنه يعيش العبثية في الحياة، يعيش الهدر لطاقاته وجهوده جراء اتباعه لهواه وشهواته، فلا يحسن الاختيار ولا يستطيع أي يحفظ ما يمتلك من إمكانات وطاقات هائلة، ولا يستطيع أن يستثمر تلك الطاقات والإمكانيات، بل هو يجهل قدره ويضيع طاقاته، وهذا هو معنى سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قلنا أن الأصل في مادة السفه هو الخفة المادية، وبعد ذلك تحول المعنى إلى الخفة المعنوية التي بمعنى يعني اتباع الشهوات، وبمعنى إهانة النفس وامتهان النفس، وهذه هي طبيعة الكلمات العربية. فإنك تجد أغلبية الكلمات القرآنية يكون أصلها مادي حسي، ثم تتحول بالاستعمال إلى المعاني المعنوية. ولهذا فإن على المتدبر في الآيات القرآنية المباركة، وحتى يكون في الصورة الواضحة ويكون قادرا على التفسير الصحيح والسليم والفهم العميق لأبعاد الآية القرآنية، فإن الخطوة الأولى التي ينبغي أن يتبعها هي معرفة المفردات في الآية المباركة، وأول ما يبحث عنه هو الأصل المادي الحسي لهذه المفردة في اللغة العربية. فإن معرفة الأصل المادي تجعل المفسر قادرا على استجلاء المعاني والدلالات والأبعاد لهذه المفردة القرآنية، ومن دون معرفة أصل المادة قد يقع الإنسان في الارتباك في التفسير. فمثلا كلمة مراغم في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فإن عليك أولا أن تسعى لإيجاد الأصل اللغوي لهذه الكلمة مراغما، وهو التراب، حيث أن مراغما مأخوذة أصلا من الرغام، والرغام هو التراب الناعم. وعندما تقول لشخص رغم أنفك، يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك ستجعل أنفه في التراب، أي أنك ستفعل هذا الشيء ولن يقف ذلك الشخص في مقابلك. أما كلمة مراغما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، فإنها تعني عملية تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الإنسان المهاجر في وطن المهجر، صعوبات مادية وصعوبات معنوية. هنا الآية المباركة تحث المؤمنين الذين يعيشون تحت ظلم الطاغوت ولن يستطيعوا أن يمارسوا عملية التغيير هناك، فإنهم يخافون فيما إذا فكروا بالهجرة من العقبات والمعاناة التي سيجدونها عندما يهاجرون وعندما يهجرون بيوتهم وأموالهم ووطنهم وعملهم ووظيفتهم وأهلهم وربما حتى زوجاتهم، ويذهبون إلى بلد جديد ووطن جديد. فإن الإنسان غالبا يفكر بالصعوبات والعقبات، والله سبحانه وتعالى يطمئنه، يقول له إنك صحيح ستجد الصعوبات وستجد العقبات، ولكن هناك المراغم، إن هذه العقبات ستذلل وسيوضع أنفها في التراب، بل وإن الحاكم الطاغية سيرغم وسيوضع أنفه في التراب. وهكذا تعرف أن كلمة مراغم لا تعني السبل كما يذكر بعض المفسرين عندما يفسرون مراغما بسبلا، بل إن الكلمة تعطي دلالات أوسع من ذلك وأكثر واقعية، وهكذا تكون معرفة الأصل اللغوي للكلمة القرآنية تساهم في معرفة دلالاتها وأبعادها، وبالتالي معرفة دلالات وإيحاءات وأبعاد الآية المباركة. من هنا ندعو إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات إلى الاطلاع على المفردات القرآنية والتدبر فيها ومعرفة أصلها اللغوي الحسي المادي، وبالتالي معرفة المعنى والدلالات المعنوية. وأفضل كتاب في المفردات القرآنية يعطي أبعاد المفردة القرآنية وأصل المفردة القرآنية هو كتاب المفردات للعلامة الراغب الأصفهاني. هذا يستطيع الإنسان المؤمن أن يقتني هذا الكتاب ويرجع إلى المفردات القرآنية إذا أراد ذلك. وكتاب المفردات كتاب قيم جدا، وهو العلامة الراغب الأصفهاني من علماء القرن السادس الهجري، وهو أول كتاب معجمي رائع وضع لمفردات القرآن الكريم. ومع الأسف الشديد فإننا عندما ابتعدنا عن اللغة العربية وأسرارها أصبحنا نجهل الكثير من المفردات القرآنية العربية ولا نعرف الدلالات والمعاني لتلك المفردة، وبالتالي نجد أنفسنا لا نفهم الآيات التي نقرأها. إن الخطوة الأولى في التفسير والتدبر هو تدبر المفردة ومعرفة أصلها الحسي المادي، وبالتالي معرفة معناها في السياق، أي معرفة معناها في الآية المباركة. ولنرجع إلى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفه كما قلنا هو الخفة والاضطراب والاختلال، هذا هو الأصل المادي للسفه، فيكون معنى سفه نفسه أي امتهنها واستخف بها وعطل طاقاتها فأضلها. ولهذا تأتي في هذا التعبير الكثير من الدلالات التي حددها المفسرون، فبعضهم قال سفه نفسه أي أهلك نفسه، وبعضهم قال أضل نفسه، وثالث قال جهل قدره، لأن من جهل خالقه جهل نفسه، ورابع قال جهل نفسه بما فيها من الآيات الدالة على خالقها. كل هذه المعاني تلتقي في معنى واحد، وهو تضييع الطاقات المادية والمعنوية التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، سواء كانت هذه الطاقات في جسمه أو في خارج في الحياة، فإن الإنسان مجموعة هائلة من الطاقات والإمكانيات التي أهلته لأن يكون خليفة الله في الأرض بحمله للأمانة الربانية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Come on.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه وأول العدد قبل إيجاد أرضه وسماواته وآخر الأبد بعد فناء الدنيا وأهلها، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت المظلل بالغمام سيد الكونين ومولى الثقلين وشفيع الأمة يوم المحشر، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء، السلام عليك يا بنت إمام الأتقياء، السلام عليك يا بنت ركن الأولياء، السلام عليك يا بنت عماد الأصفياء، السلام عليك يا بنت يعسوب الدين، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت سيد الوصيين، السلام عليك يا بنت قائد البررة، السلام عليك يا بنت قامع الكفرة والفجر، السلام عليك يا بنت وارث النبي، السلام عليك يا بنت خليفة سيد المرسلين، السلام عليك يا بنت ضياء الدين، السلام عليك يا بنت النبأ العظيم على اليقين، السلام عليك يا بنت من الكوثر في يديه والنص يوم الغدير عليه، ورحمة الله وبركاته.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا،
حليف الثأر يا ذخر الحسيني، ويا حلم الخلاص بكل عيني، حليف الثأر يا ذخر الحسيني، ويا حلم الخلاص بكل عيني، أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أسير الروح مغلول اليدين،
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا،
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين، لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين، تطاردنا الرماح بكل أرض ونقتل كل يوم مرتين،
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين وتسلبنا